أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي كتاب مقاتل الطالبيين وتهذيب التهذيب رأى جرير بن حازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو متساند إلى جذع زيد بن علي وهو مصلوب وهو يقول للناس هكذا تفعلون بولدي. فقال ابن عساكر إن الموكل بخشبته رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم وقد وقف على الخشبة وقال هكذا تصنعون بولدي من بعدي. يا بني يا زيد قتلوك قتلهم الله صلبوك صلبهم الله. فخرج هذا في الناس. فكتب يوسف بن عمر إلى هشام أن عجل إلى العراق فقد فتنوا. فكتب إليه هشام أن احرقوا بالنار. وجاز الله يوسف بن عمر على سوء فعلته في دار الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإنه لما ولي يزيد بن الوليد وبعبارة أصح الوليد بن يزيد استعمل على العراق منصور بن جمهور فلما كان بعين التمر كتب إلى من في الحيرة من قوات أهل الشام يأمرهم بأخذ يوسف وعماله. فعلم بذلك يوسف فتحير في أمره ثم اختفى عند محمد بن سعيد بن العاص فلم يرى رجل كان في مثل عتوه خاف خوفه. ثم هرب إلى الشام فنزل البلقاء. فلما بلغ خبره الوليد بن يزيد وجه إليه 50 فارسا فوجدوه بين نسوة قد ألقينا عليه قطيفة خز وجلسنا على حواشيها حاسرات. فجروا برجله وأخذوه إلى يزيد فوثب عليه بعض الحرس فأخذ بلحيته ونتب بعضها وكانت تبلغ إلى سرته. فحبسه يزيد وبقي محبوسا ولاية يزيد 2 شهر و10 أيام من ولاية إبراهيم ثم قتل في الحبس. هذا مختصر ما في كامل ابن الأثير. والتمثيل بالقتيل بعد الموت يدل على خسة النفوس وخبزها. والرجل الشريف النبيل يكتفي عند الظفر بخصمه بقتله إن لم يكن للعفو موضع وتأنف نفسه ويعبى له كرم طباعه التمثيل بعدوه ولو كان من أعدى الأعداء بل لا يسلبه ثيابه ولا درعه كما فعل أمير المؤمنين علي عليه السلام حين قتل عمرو بن عبد. واستدلت أخته بذلك على أن قاتل أخيها رجل كريم. وقال له بعض الأصحاب هل لا سلبته درعه فإنها داودية. فقال كلا إن عمرا رجل جليل وافتخر بذلك. فقال وعففت عن أثوابي ولو أنني كنت المجدل فزني أثوابي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المثلة ولو بالكلب العقور. وكانت سيرة بني أمية رجالهم ونسائهم وسيرة عمالهم المقتدين بهم والمتبعين لأوامرهم التمثيل بالقتلى من أخصامهم. فمثلت هند ابنة عتبة أم معاوية وزوجة أبي سفيان بقتلى أحد. واتخذت من آذان الرجال وآنافهم خدما وقلائد وبكرت عن كبد حمزة. وأخذت منها قطعة فلاكتها فلم تستطع أن تسيقها فلفظتها وسميت آكلة الأكباد. وعير بنوها بذلك إلى آخر الدهر وسموا بني آكلة الأكباد. وأمر أمير المؤمنين علي عليه السلام ولده أن يدفنوه ليلا ويقفوا قبره خوفا من بني أمية أن ينبشوه ويمثلوا به لما علمه لما سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من دولتهم. ومثل دعي بني أمية وابن دعيهم. ومثل دعي بني أمية وابن دعيهم بمسلم بن عقيل وهاني بن عروة. ومثل ابن سعد بأمر الدعي بن الدعي بالحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وريحانته يوم كربلاء وأهله وأصحابه. ومثلوا بزيد بن علي أفضع المثلة كما سمعت. فدلوا بذلك على خبز سرائرهم وخسة نفوسهم ودناءتها وبعدهم عن الشهامة ومكارم الأخلاق وسمو الصفات. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أفضحوا، وحللتم قتل الأسارى ولم نزل نعف عن العان الأسير ونصبح. وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ولئن أحرق هشام عظام زيد بنار الدنيا، فقد سلط الله على هشام وعلى أهل بيته من بني العباس من نبشهم وأحرقهم بنار الدنيا. وأحرق الله هشاما وأهل بيته لظلمهم وإلحادهم بنار الآخرة التي لا أمد لها. قال المسعودي وحكى الهيثم بن عدي الطائي عن عمرو بن هاني قال: خرجت مع عبد الله بن علي لنبش قبور بن أمية في أيام أبي عباس الجفاح، فانتهينا إلى قبر هشام فاستخرجناه صحيحا ما فقدنا منه إلا حثمة أنفه. حتمة بسكون الداء المدلدة أرنبة الأنف. فضربه عبد الله بن علي 80 سوطا ثم أحرقه، واستخرجنا سليمان من أرض دابك فلم نجد منه شيئا إلا صلبه وأضراعه ورأسه فأحرقناه، وفعلنا ذلك بغيرهما من بني أمية، وكانت قبورهم بك النسر. ثم انتهينا إلى دمشق فاستخرجنا وليد بن عبد الملك، فما وجدنا في قبره قليلا ولا كثيرا، واحتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا إلا شؤون رأسه. ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فما وجدنا فيه إلا عظما واحدا، ووجدنا مع لحده خطا أسود كأنما خط بالرماد في الطول في لحده. ثم اتبعنا قبورهم في جميع البلدان فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم. قال المسعودي: وإنما ذكرنا هذا الخبر في هذا الموضع لقتل هشام زيد بن علي، وما نال هشاما من المذلة، وما فعل بسلبه من الإحراق كفعله بزيد بن علي انتهى. لكنه لم يذكر مؤسس ملكهم العبوق اسمه، وإن دخل في عموم قوله، ولا شك أنه فعل به ما فعل بهم وعدم التصريح به لأمر ما. قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: قرأت هذا الخبر على النقيب أبي جعفر يحيى بن أبي زيد العلوي بن عبد الله في سنة 560، وقلت له: أما إحراق هشام بإحراق زيد فمفهوم، فما معنى جلده 80 سوطا؟ فقال رحمه الله: أظن عبد الله بن علي ذهب في ذلك إلى حد الكذب، لأنه يقال إنه قال لزيد يا ابن الزانية لما سب أخاه محمد الباقر عليه السلام فسبه زيد، وقال له: سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباقرة وتسميه أنت البقرة، لشد ما اختلفتما ولتخالفنه في الآخرة كما خالفته في الدنيا، فيرد الجنة وترد النار. وهذا استنباط لطيف. انتهى. قال ابن الأثير: ثم إن يوسف بن عمر خطب الناس بعد قتل زيد وذمهم وتهددهم، وقال الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين عليه السلام في كتاب الأنوار: أخبرنا الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحسني بقراءة عليه بالكوفة، قال: أخبرني علي بن محمد بن حاجب قراءة، قال: حدثنا محمد بن حسين الأجناني، وقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الراشدي، وقال: حدثنا حسن بن محمد، قال: حدثنا حسن بن حسين عن صالح بن أبي الأسود عن عبيد الله بن الحسين يعني بن علي بن الحسين قال: سمعت أبي يقول: اللهم إن هشاما رضي بصلب زيد فاسلبه ملكه، وإن هشاما وإن يوسف أحرق زيدا فسلط عليه من لا يرحمه، اللهم أحرق هشاما في حياته إن شئت، وإلا فأحرقه بعد موته. قال عبيد الله: فرأيت هشاما محرقا، ويوسف بدمشق مقطعا على كل باب من دمشق منه عضو، فقلت: يا أبتاه، وافقت ليلة القدر؟ قال لا، بل صمت 3 أيام من رجب و3 أيام من شعبان ورمضان، أصوم الأربعاء والخميس والجمعة، يعني من كل شهر، ثم أدعو الله عليهما من صلاة العصر يوم الجمعة حتى أصلي المغرب. وفيها مش كتاب تيسير المطالب إلى أمال الإمام أبي طالب بخط الخياط، نقلا من كتاب روضة المشتاق. قال ابن شعيب: جئت إلى عسكري زيد بن علي عليه السلام حين خرج لمباردة أهل الشام، وإذا أصحاب زيد هم أصحاب السواري في المسجد، وأصحاب الجماعة وأصحاب البرانس والعبادة المحلقين رؤوسهم في أعناق كثير منهم المصاحب، أهل الخوف والبكاء من العلي الأعلى. ورأيت أهل الشام ما بين رجل فاسق وصبي فاسق وامرأة فاجرة وبربط وطنبور وشرب وفجور. وعن فضيل بن الزبير قال: كان أهل الشام سفهاء اللسان، فيسب أحدهم زيدا ويسب أحدهم عليا ويسب بعضهم فاطمة، فوالذي لا إله غيره لا عطف عليهم زيد عطفة أسد، فما ضرب فيها رجلا إلا جد له إلى الأرض، فولوا هاربين، فلم نرجع عنهم حتى نظرنا إلى أهل الشام قد دخلوا بيوت الحيرة، وأحصينا له في تلك الحملة 30 قتيلا، كلما ضرب رجلا قال: أنا ابن أبي تراب. والذين كانوا في جهته 4000 فارس. ثم رجع عليه السلام من ثوره ذلك ونحن قدر 200 رجل في ظهره، فحمل على عامر ابن بطارة وهو في 8000 فارس، فانكسروا عن زيد حتى لحقوا بأصحابهم. قال فضيل: فما رأيت كهلا قرشيا ولا عربيا ولا سمعت في زمانه برجل كان أشجع منه ولا بفارس كان أشد منه. انتهى من روضة المشتاق. وقال الإمام المرشد بالله عليه السلام أيضا في كتاب الأنوار: أخبرنا الشريف أبو عبد الله وساق سنده عن حمزة بن المغيرة قال: كنت بدمشق حين قتل يوسف بن عمر، يوسف بن عمر أمير القاتلين لزيد بن علي، فجعل في رجله حبل من مسد، وجعل الصبيان يجرونه، وقد قطع رأسه وكان قصيرا، فكانت المرأة تمر به فتقول: لأي شيء قتل هذا الصبي؟ وروى المرشد بالله أيضا في كتاب الأنوار بإسناده عن هشام بن محمد قال: أخذ خراش بن حوشب الذي أحرق زيدا عليه السلام، وشهاب بن حوشب الذي نبش زيدا عليه السلام، فأمر أبو العباس أن يضرب كل واحد منهم 1000 سوط، وتشق بطونهما، وتطرح في أجوافهما الكلاب، وأن يحرقا بالنار، ففعل ذلك بهما. وقال الإمام المرشد بالله أيضا: أخبرني الشريف أبو عبد الله قال: حدثنا زيد بن حاجب قال: أخبرنا محمد بن علان بن خلف قال: حدثنا عبد السلام بن مالك قال: حدثنا حسن بن عبد الواحد قال: حدثنا عباد قال: أخبرنا غير واحد من أصحابنا قالوا: إن عمر العطاردي أعطى الله عهدا وحلف ألا يدخل الكوفة حتى يجد من يقاتل معه بني أمية، فخرج زيد بن علي عليهما السلام ها هنا وهو غائب عن الكوفة، فكتب إلى أهله: قل لأهل العراق شانكم الله ولا زال جندكم مغلوبا، كيف ترجون أن يعزكم الله وزيد في سوقكم مغلوبا. وروى المرشد بالله أيضا بإسناده عن أبي داود الطهوي قال: لما قتل زيد بن علي عليهما السلام جاء طائران أبيضان فسقط واحد على هذا القصر وواحد على هذا القصر، وقال أحدهما للآخر: تنعى زيدا أو أنعاه قاتل زيد لا نجاه. أجابه الآخر يا ويحه باع آخرته بدنياه. وروى المرشد بالله في كتاب الأنوار أيضا في إسناده عن عيسى بن سواد قال كنت في المدينة عند القبر عند رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاء برأس زيد بن علي عليهم السلام في رهط من أصحابه فنصب في مؤخر المسجد على الرمح ونودي في أهل المدينة فرئت الذمة من رجل بلغ الحلم لم يحضر المسجد فحشر الناس الغرباء وغيرهم فمكثنا 7 أيام يخرج الوالي محمد بن هشام المخزومي فيقوم الخطباء الذين جاءوا بالرؤوس فيخطبون فيلعنون عليا والحسين وزيدا وأشياعهم فإذا فرغوا قامت القبائل عربيهم وعجميهم وكان بن عثمان أول من قام فلعنوا ثم بطون قريش والأنصار وسائر الناس حتى إذا صلى الظهر انصرف ثم عاد في الغد مثلها 7 أيام فقام رجل من قريش في بعض تلك الأيام وهو محمد بن صفوان الجمحي وهو أبو هذا القاضي قاضي أبي جعفر فقال له محمد بن هشام اقعد ثم عاد فقام من غير أن يدعى فقال له هشام اقعد فقال إن هذا مقام لا نقدر عليه كل ساعة قال فتكلم فأخذ في خطبته ثم تناول يلعن عليا وأهل بيته والحسن والحسين بن علي وزيد بن علي عليهم السلام جميعا ومن كان يحبهم فبينا هو كذلك إذ وضع يده على رأسه ووقع إلى الأرض فظننت أن خطبته قد انقطعت فلم أعلم حتى إذا كان من الليل انتشر خبره فرماه الله عز وجل في رأسه بصداع لا يتمالك من الصداع حتى ذهب بصره في تلك الساعة وكان رجل مستند إلى القبر فضرب بيده إلي فزعا قال ما رأيت أنشق القبر فخرج منه رجل عليه ثياب بيض فاستقبل المنبر وقال كذبت لعنك الله. وفي كتاب الأنوار المعروف بكتاب الأمال الإثنينية بإسناده عن فاطمة امرأة من بني سلامة قالت مررت فإذا زيد عليه السلام مصلوب عريان ومكشوف العورة فقلت سبحان الله أيفعل هذا بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحللت خماري عن رأسي ثم لففته فرميت به على عورته فاستدار حتى انعدد على عورته في وسطه وهم ينظرون فصعدوا فحلوه فاسترخت سرته حتى غطت عورته فمضوا إلى يوسف بن عمر فأخبروه فقال انزلوه فذهبوا به إلى شاطئ الفرات وأحرقوه فإذا صار رماجا فدروه بالفرات فإني لا آمنهم أن يتخذوه إلها كما اتخذ بنو إسرائيل العجلة ثم أخذوا أمته يعني أم ولده فقطعوا ثديها فماتت في ذلك رحمة الله عليها. وفيه بإسناده عن أبي الصبح سعيد بن ميمون أنه رأى زيد بن علي عليه السلام مصلوبا لم يتبكر بطنه ولا تمحطت لحيته ولا رأسه ولا حالت رائحته وقال كرة أخرى لم يتفكه بطنه ولا تمحطت لحيته. وفي كتاب الأنوار أيضا بإسناده عن الحسن بن معاوية بن وهب البجلي قال حدثني غير واحد لا أحصي من سمعت منه هذا الحديث يزعم أن زيدا عليه السلام كان يوجه بوجهه ناحية الفرات فيصبح وقد دارت خشبته ناحية القبلة مرارا وعلته العنكبوت حتى نسجت على عورته وصلبوه عريانا. وفيه بإسناده عن أحمد بن رشد قال حدثني عمي سعيد بن خثيم الهلالي قال حدثني شبيب بن فرقدة قال قدمنا حجاج من مكة فدخلنا الكناس ليلا، فلما أن كنا بالقرب من خشبة زيد بن علي عليهما السلام أضاء الليل، فلم نزل نسير قريبا من خشبته فنفحت رائحة المسك، فقلت لصاحبي هكذا توجد رائحة المصلبين؟ قال فهتف بي هاتف وهو يقول هكذا توجد رائحة أولاد النبيين الذين يكفون بالحق وبه يعدلون. وفيه بإسناده عن جمهور قال رأيت رجلين مقبلين من بني ضبة كل واحد يده في يد صاحبه حتى جاء إلى خشبة زيد بن علي عليهما السلام، فضرب أحدهما بيده على الخشبة وهو يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال فذهب لينحي يده فإنها لقد ضربت بالآكلة فانتثرت بالآكلة ووقع شقه فمات إلى النار. وفي الأمال الإثنينية أيضا بإسناده عن جرير بن مغيرة قال نظر رجل إلى زيد بن علي عليه السلام فأشار إليه بإصبعه أو بيده وقال هذا الفاسق ابن الفاسق. قال فرجعت إصبعه في كفه. وفيه بإسناده عن الزبير بن عدي اليامي قال كنت عند خشبة زيد بن علي عليهما السلام قائما إذ جاءت امرأة فقالت كذا بإصبعها على الخشبة، يعني طعنت بإصبعها على الخشبة، وذكر الحديث. وفيه بإسناده عن الربيع بن حبيب قال إنا بالمدينة إذ جاء برأس زيد بن علي عليه السلام وأقبل كل رجل يقوم فيقول فيه، فصعد شيخ على المنبر فقال ما شاء الله، ثم قال من قال فيك شيئا يريد عرب الدنيا فإني لا أريده. قال ثم قال ما هذه الظلمة التي خشيتنا؟ قال فوالله ما نزل حتى ذهب بصره. قال هذا الملعون ده كل من تكلم بسب زيد ما يشتي إلى الدنيا، إما أنا بسبه والعنح لله خالص مشتي شيء من الدنيا، ما درى الله والظلم حين غشيته حتى ذهب بصره. مثل الأول الذي قال من الناس بيسبوا زيد بن علي كلهم ما هو لله، قال له الحاكم القاضي قال أنت قد ميعادك، كلهم بيخرجوا يسبوا في مسجد رسول الله، قال لا ما يمكن، ما يستطيع يجلس الغد لأن هذا الوقت والعمل ما نستطيع نرى الأجر كل يوم كل يوم، إحنا نتخلى من الفرصة. قام يسب زيد خرج بالسيف من القبر لطم في رأسه مات. وفيه بإسنادي عن الربيع بن حبيب قال لما أصيب زيد بن علي عليهما السلام وخرجت إلى المدينة أنا وأبي وجيء برأس زيد بن علي عليهما السلام، فجعلت قريش يصعدون المنبر يشتمون ويبرهون، فجاء شيخ فقال أما من تبرأ منه وشتمه طلب دنيا فإني لست أطلب دنيا، فأقبل في شتمه والبراءة منه. قال فبينا نحن كذلك إذ قال ما هذه الظلمة التي قد خشيتنا؟ قال فما خرج من المسجد إلا أعمى يقاس. وروى بسنده عن عبد الغفار بن محمد قال حدثني من شهد زيدا يعني ابن علي عليهما السلام قال نادى مناد من جاء بحزمة حطب فله كذا وكذا درهما. قال فجاء رجل يقال له العلاء بن يزيد مولى لآل عمر بن سعد بن أبي وقاص في حزم من حطب فأعطي دراهم، وقال لا أريد، إنما جئت بهذا أتقرب به إلى الله في إحراق هذا الفاسق ابن الفاسق. قال فوالله ما مضت علينا إلا أقل من 20 ليلة حتى رأيته محترقا في بيت قباب بن زرارة، وكان معه غلام يفسق به، فناموا وتركوا المصباح لم يطفئوه، فاضطرم عليهم البيت نارا فاحترقوا كلهم. وفي كتاب الأنوار أيضا بإسناده عن أحمد بن إسماعيل بن اليسع العامري وكان في دار اللؤلؤ قال رأيت عرزبة أخا كناسة الأسد وكان من أبهى الرجال وأحسنه عينا، ف فكان في كل يوم ينطلق إلى الكناسة فيقعد عند الذين يحرسون خشبة زيد بن علي عليهما السلام، وكان هناك مجمع الأسديين، فكان يلتقط في طريقه 7 حطيات في كل يوم. قال إسماعيل بن اليسع: فوالله الذي لا إله غيره ما مات حتى رأيت عينيه مرفوتتين كأنهما زجاجتان خضراوان. وروى الإمام المرشد بالله عليه السلام أيضا في كتاب الأنوار بإسناده عن يوسف بن زفر، وكان قد أدرك زيد بن علي عليهما السلام، قال: رأيته وهو مصلوب بين السماكين ومسجد الخياطين، وليس إذ ذاك ثم سوق ولا مسجد، صلب عريانا فلم يمسي حتى سقطت سرته على عورته فسترته. وروى أيضا بإسناده عن ظريف بن ناصح قال: حدثنا قاضي نهاون وهب بن إبراهيم قال: خرجت إلى مكة، فلما كنت في المسجد الحرام إذا رجل والناس مجتمعون عليه يحدثهم، فتنهوت منه فإذا هو يحدثهم، قال: إني كنت في من يحرس خشبة زيد بن علي عليهما السلام. قال: فلما كان ليلة نوبتي إني لقاعد بعد العتمة بحذاء الخشبة، إذ رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا ومعه سراج وقنديل، حتى وقف قدام خشبة زيد بن علي عليهما السلام، فقال له: يا زيد. قال: لبيك يا رسول الله. قال: اهبط بإذن الله. فنظرت إلى الشرط وهي تحلل عنه، ثم نزل فوقف بين يديه، ثم قال له: يا زيد. قال: لبيك يا رسول الله. قال: قتلت مظلوما؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له: شهيد فيه شهداء كثير، أسقيك؟ قال: فقال: نعم يا رسول الله. قال: فأعطاه إناء فأخذه فشرب. فقال له: رويت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فقال له: ارجع بإذن الله. قال: فنظرت إليه حتى رجع إلى الخشبة، ورأيت الشرطة ترجع إليه. قال: ثم التفت إلى معاوية بن إسحاق الأنصاري رضي الله عنه، فقال له: معاوية. قال: لبيك يا رسول الله. قال: اهبط بإذن الله. قال: فنظرت إليه والشرط تحلل عنه، تحلل يعني تنقب الرباط. هذا معاوية بن إسحاق الأنصاري كان على ميسرة الإمام زيد، والشرط تحلل عنه، حتى نزل فوقف بين يديه، فقال له معاوية: قال: لبيك يا رسول الله. قال: قتلت فينا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فقال: شهيد في شهداء كثير. قال: أسقيك؟ قال: نعم يا رسول الله. فأعطاه الإناء فشرب. قال: فقال: رويت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فعد بإذن الله. قال: فنظرت إليه حتى عاد، وعادت الشرط عليه كما كانت. قال: ثم التفت إلى نصر بن خزيمة الحفصي رحمه الله، قال: فقال له نصر. قال: فقال: لبيك يا رسول الله. قال: فقال له: اهبط بإذن الله عز وجل. قال: فنظرت إلى الشرط تحلل عنه، حتى نزل فوقف بين يديه، فقال له نصر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: قتلت فينا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: شهيد في شهداء كثير، أسقيك؟ قال: نعم. قال: فأعطاه الإناء فشرب. قال: فقال له: رويت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: عد بإذن الله. قال: فنظرت حتى عاد إلى الخشبة، ورجعت الشرط عليه كما كانت. قال: فقلت: اسقني يا رسول الله. قال: فقال: اخطأ، شرابك وشراب أصحابك الحميم. قال: فقمت فأعطيت الله عهدا ألا آخذ لبني أمية ديوانا حتى أموت. الديوان الدفتر الذي في أهل المعاشر، حلف ما عاد يشرب من معاشر، لأجل المصيبة، لأن معهم أولى حارس الخشبة زيد بن علي حرسها لا أحد يقبلها. ألا آخذ لبني أمية ديوانا حتى أموت، وأن أسكن هذا الحرم حتى أموت، غفر لي أو عذبني وروى الإمام المرشد بالله عليه السلام في كتاب الأنوار بإسناده عن أبي غسان عن عبد الرحمن القطان عن رجل من أصحاب أبي حنيفة معروف قال رأيت زيد بن علي عليهما السلام في المنام وكأن ملائكة نزلوه من السماء فأنزلوه من خشبته ثم غسلوه على لوح فسمعتهم يقولون لا تكفوا قال ثم صلوا عليه صفا لم يتقدمه بعضهم فصلوا عليه خمسا ثم ارتفعوا هكذا يعني جميعا قال فذهبت أنظر فرأيته فإذا هو كما رأيت قال فكان الرجل يكبر بعد ذلك خمسا لأن شعار النواصب الحشوية أنهم يكبرون أربعا على الجنائز فهذا الرجل هو على كل حال من النواصب كان ما يعرف إلا تكبيرة أربعة فلما رأى الملائكة كبروا خمسة كبير يكبر على الجنائز خمسة. وروى الإمام المرشد بالله في كتاب الأنوار أيضا بإسناده عن أحمد بن رشد بن خزيم قال حدثني عمي سعيد بن خزيم قال حدثني محمد بن النصر الملائي وكان من خيار الناس قال حدثني مولى بن والبة من جند بن أمية وكنت في من يحرس خشبة زيد بن علي عليه السلام وكانوا قد بنوا له أسطوانة من جص وآجر حتى بلغت رجليه وكان رجلا جميلا جسيما الرجل الجميل الجسيم هذا الأموي هذه هو من موالي بن أمية فإني لأنظر إليه إذ غلبتني عيناي وما أنا بالنائم المستقل إذ نظرت إلى رجال كأن وجوههم الأقمار تلمع من ثيابهم الأبصار قال فقال رجل منهم السلام عليك يا زيد قال وعليك السلام يا رسول الله قال يا زيد قد قتلت وصلبت قال لتكون كلمة الله هي العليا قال قتلت يا زيد أجائع أنت فأطعمك أو ظمآن فأسقيك قال كلاهما يا رسول الله فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مد يديه إليه وفي يده شبه الأترجة يلقمه ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده كأس قد بان بها كفه صلى الله عليه وآله وسلم حتى سقاه ثم قال له رجل آخر عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قتلت وصلبت قال لتكون كلمة الله هي العليا قال صدقت يا زيد أبشر أبشر فإنك لو تعلم ما أخفي لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال فقمت إلى دابتي فأسرجتها ثم ركبتها ثم أتيت أهلي فبعت دابتي وسلاحي وتركت ديوان بن أمية وروى في كتاب الأنوار أيضا بإسناده عن يحيى بن النهي عن مولى آل الزبير عن أبيه قال كان لي صديق من أهل الشام نأتيه ونتحدث عنده ففقدته ما شاء الله ثم لقيته بين الحرة والكوبة فسلمت عليه وقلت له جفوتنا وليت نراك فقال إني تركت ديواني مع هؤلاء القوم يعني بن أمية وذلك أني وقفت على نوبة عرس خشبة زيد بن علي عليهما السلام قال فمكثت من الليل ما شاء الله قال فكنت بين النائم واليقظان فنظرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا حتى انتهى إلى خشبة زيد بن علي عليهما السلام فقال له زيد قال لبيك يا رسول الله قال قتلوك وصلبوك قال نعم يا رسول الله قال فانزل قال فجعل يمسح الغبار عن وجهه قال فانتبهت فلم أنم حتى أصبحت ثم عدت الليلة الثانية فرأيت مثل ذلك ثم عدت الليلة الثالثة فرأيت مثل ذلك فأعطيت الله عهدا ألا أدخل معهم في شيء واعتزلتهم. وروى الإمام المرشد بالله أيضا في كتاب الأنوار بإسناده عن سعيد بن خثيم عن رجل كان نازلا عندهم من أهل خراسان ممن لله عليه نعمة قال: وكان شديد الحب لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لي: يا أبا معمر، ألا أحدثك عن أختي اللي لم تكن تلد وكانت من أشد الناس حبا لآل محمد؟ فسألت زوجها أن يخرجها إلى مكة، فدعت الله تعالى وتعلقت بأستار الكعبة تسأل الله تعالى أن يهب لها ولدا تقر به عينها. قال: فوالله ما رجعت حتى علقت، فمكثت حتى وضعت، فتلد غلاما فلم تزل تربيه وتدلله وتقفيه وتنفقه وتلقنه حتى كبر ونشأ أحسن النشوء. فلما خرج زيد بن علي عليه السلام جهزته، يعني جهزت ابنها بأحسن ما تجهز به أحد من عدة الحرب، واشترت له فرسا فحملته عليه، ثم دعت له ووجهته إلى زيد بن علي عليه السلام، فجاهد واستشهد مع زيد بن علي عليهما السلام. فترى في منامها كأن رواقا قد ضرب ما بين المشرق إلى المغرب، وأن مناديا ينادي من السماء: أين زيد بن علي وأصحابه؟ فخرج زيد وهو معصوب الرأس في إزار ورداء، وخرج أصحابه معتمين الرؤوس في أجر وأرضية. فقيل له: يا زيد بن علي، على ماذا قاتلت القوم؟ قال: قاتلت القوم إنهم كانوا ظالمين. قالت: ثم ينادي المنادي ثانية: يا زيد بن علي، على ماذا قاتلت القوم؟ قال: قاتلتهم إنهم كانوا فاسقين. قالت: ثم ينادي ثالثة: يا زيد بن علي، على ماذا قاتلت القوم؟ قال: قاتلتهم إنهم كانوا كافرين. قالت: فأجابه المنادي: قد أفلح زيد وأصحابه. قال: ثم انتبهت فحدثتنا. قال: فكانت إذا ذكرت رؤياها فرحت بها فرحا عظيما. وروى الإمام المرشد بالله عليه السلام في كتاب الأنوار أيضا في إسناده عن جرير بن حازم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم مستندا إلى خشبة زيد بن علي عليهما السلام، وهو يقول: هكذا يصنع بولدي. وروى بإسناده أيضا عن جرير بن حازم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستندا إلى خشبة زيد بن علي عليهما السلام، وهو يقول: هكذا تصنعون بولدي. وروى أيضا بإسناده عن عطية العوفي قال: كيف تفلح أمة فعلت هذا بابن نبيها؟ قال عمرو بن قيس: فما رأيت عطية بعد ذلك اليوم دخل الكنادة حتى مات. وروى المرشد بالله أيضا بإسناده قال أبو ثميلة: يا أبا الحسين، أعجب ابنك لواتا من يلقى ما لاقيت منها يكمدي. وذكر القصيدة بطولها. قال السيد رضي الله عنه: وفيما أجاز لنا الوزير أبو سعد المنصور بن الحسين الآبي عن صاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد عن أبي الفرج قال: وأخبرناه القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي قراءة عليه قال: حدثنا أبي وأبو بكر أحمد بن عبد الله بن حل بن الدوري وأبو الحسن محمد بن أحمد بن رقوي قالوا: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن قال: حدثنا جدي قال أبو ثميلة الأنباري وبخط الدوري الأبار يرثي زيدا واللفظ ليحيى بن الحسين. يا أبا الحسين، أعرفتك لوعة من يلقى ما لاقيت منها يقمتي، فعرشت هاد ولو سواك رمت به الأقدار حيث رمت به لم يشهدي، فعبرت بعدك كالسليم وتارة أحكي إذا أمسيت فعل الأرمدي، ونقول لا تبعد وبعدك داؤنا
وكذا فمن يرقى المنية يبعدي كنت المؤمل للعظائم والنهى يرجى لأمر الأمة المجاودي فقتلت حين نبلت كل مناظر وصحت بالعلياء كل مصاحتي وطلبت غاية سابقين فنلتها تالله في سن كريم الموقد وأبى إلهك أن تموت ولم تسر فيهم بسنة صادق مستنجد والقتل في ذات الإله سجية منكم وأخذ بالفعال الأمجد والوحش آمنة وآل محمد ما بين مقتول وبين مطرد نصبا إذا ألقت ظلام ستوره ردت الحمام وليله لم يرقد يا ليت جاري والخطوب كثيرة أشاب موردها وما لم يورد ما حجة المستبشرين بقتله بالأمس أو ما عذر أهل المسجد أهل المسجد الذين حصرهم يوسف بن عمر في مسجد الكوفة من المبايعين لزيد بن علي فلم ينصروه معتذرين بأنهم غلقوا عليهم المسجد يستبعون كسر الباب وخرجوا ينصروا إمامه وبه قال أخبرنا القاضي أبو القاسم قال حدثنا أبي وأبو بكر وابن رزقويه قالوا حدثنا أبو محمد قال حدثني جدي قال أنشدني أبو عبد الله السلماني دعاني ابن النبي فلم أجبه ألا يا له فللرأي الغبيني أقبل أيدي الأحزاب إني إلى الدنيا لم أنقطع الكريني وبإسناده إلى الفضل بن عبد الرحمن بن العباس يرد زيد عليه السلام ألا يا عين فاحتفلي وجودي بدمعك ليس ذا عين الجمودي ولا عين التجلد فاستهلي وكيف بقاء دمعك بعد زيدي أبعد ابن النبي أبي حسين صليب بالكنازة فوق عودي يظل على عمودهم ويمسي بنفسي أعظم فوق العمود تعدى الكافر الجبار فيه فأخرجه من القبر اللحيد فظلوا ينبشون أبا حسين خطيبا بينهم وهبت من جسيدي فطال به تلعبهم عدوا وما قدروا على الروح الصعيد يجاور في الجنان بني أبيه وأجدادا هم خير الجدود وكأي من أب لأبي حسين من الشهداء أو عم شهيد ومن أبناء أعمى من سيلقى هم أولادي عند الورود ورود الحوض حين يذب عنه فيمنعه من الطاغ الجحود ويضرب حزبه معه جميعا ضماء يبعثون إلى السديد دعاه معشر نكثوا أباه حسينا بعد توكيد العهود فسار إليهم حتى أتاهم فما التفتوا إلى تلك العقود وغروه كما غروا أباه وكانوا فيهما شبه اليهود كما هلكوا به من أمر عيسى وأصحاب العقيرة من ثمود فكيف تظن بالعبرات عيني وتطمع في الغموض مع الركود ألا لا غمض في عيني ولما تسير الخيل تصبح في الأسود بجمع من قبائل من معد وقحطان كتائب في الحديد كتائب كلما أفنت قتيلا تنادت أن على الأعداء عود بأيديهم صفائح مرافات صوارم أخلصت من عهد هودي بها نشف النفوس إذا التقينا ويقتل كل جبار عنيد ونقضي حاجة في آل حرب وفي آل الدعي بني عبيدي عبيد بني علاج قاتلونا كأمر الفاسق الطاغي يزيدي وتحكم في بني حكم المواضي ونجعلهم بها مثل العصيد ونقتل في بني مروان حتى تبيدهم الأسود بنو الأسود وننزل بالمعيطيين حربا عمارة فيهم وبنو الوليد ونترك آل قنطور هشاما بني الروم أولاد العبيد ونتركهم ببغيهم علينا وهم من بين قتلى أو شريدي، فإن تمكن خروف الدار منهم وهاهي من الملك الجديد لجازيكم بما ابتليتمونا قصاصا أو نزيد على المزيد، ونترككم بأرض الشام صرعا كأمثال الذبائح يوم عيدي تبوء بهم جوامعها وطرس وكل الطير مرتفع وسودي، ونبتل حربهم من كل حي ونسكيهم أمر من العبيد. أتقتلنا وتحبسنا عقوقا وتجعلنا أمية في القيود وتطمع في موتتنا على لا فما منا أمية من ودود؟ وقالوا لا نصدقهم بقول وما قبل النصيحة من رشيد. وساوى بعضهم فيه لبعض فريق القوم في ذات الوقود، فنحن كمن مضى منا وأنتم كشنعتكم من أصحاب الخدود. فقد منع الرقاة مصاب زيد وأذهب فقده طعم الوجود، هم لهجوا بقتل بني علي ولجوا في ضلالهم البعيد. وكأي من شهيد يوم ذاكم عليه يا أمية من شهودي من أنفسكم إذا نبتت بحق من الأسماء منكم والجلود، ولست بآيس من أن تصيروا خنازيرا وفي صور القرود. ونذكرها هنا كلاما لجماعة من العلماء الحياديين غير الزيدية ليكون حجة على الرافضة، وسننقل من كلامهم أيضا ليكون إقرارا عليهم، إذ فقر الإمام زيد بن علي عليه السلام مجمع عليه بين أهل الإسلام ولا يشكك فيه إلا الرافضة. قال الأمين في أعيان الشيعة: زيد بن علي هو جدنا الذي ينتهي نسبنا إلى ولده الحسين في التمعة ثم إليه، ومجمل القول فيه أنه كان عالما عابدا تقيا نبيا جامعا لصفات الكمال، وهو أحد أباة الضيم البارزين، تهضمه أهل الملك العفوف اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الملك العفوف بنو أمية أعداء الرسول وذريته وأعداء بني هاشم في الجاهلية والإسلام، حسدوهم لفضلهم وآخر فضله كثير الأعداء والحساد، وقاتلوهم بالإسلام حتى دخلوا فيه مكرهين، وعاملوه بما لا تتحمله نفس أبية من أنواع الجفاء والاحتضام في الحجاز والشام، فأبت نفسه القرار على الذل، وخرج لما بذل له أهل العراق النصرة موطنا نفسه على أحد أمرين: إما القتل أو عيش العز، وإن لم يكن واثقا بوفاء أهل العراق لكنه رأى أنه إن لم يستطع أن يعيش عزيزا استطاع أن يموت عزيزا. وقد اتفق علماء الإسلام على فضله ونبله وسمو مقامه، كما اتفقت معظم الروايات على ذلك، وعده ابن شهر آشوب في المناقب لشعراء أهل البيت المقتصدين من السادات، وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: وممن تقبل مذاهب الأسلاف في إباء الضيم وكراهية الذل واختار القتل على ذلك وأن يموت كريما أبو الحسين زيد بن علي بن أبي طالب عليه السلام. انتهى. قال الأمين: وهو إمام الزيدية الذين ينسبون إليه لاجتماع شروط الإمامة عندهم فيه، وهو أن يكون من ولد علي وفاطمة عالما شجاعا كريما ويخرج بالسيف. قال الشيخ يعني الطوسي في رجاله في أصحاب علي بن الحسين عليهم السلام زيد بن علي بن أبي طالب، وفي أصحاب الباقر زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين، وفي أصحاب الصادق زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين مدني تابعي قتل سنة 21 و100، وله 42 سنة. وفي تكملة نقد الرجال زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام، قد اتفق علماء الإسلام على جلالته وثقته وورعه وعلمه وفضله، وقد روي في ذلك أخبار كثيرة، حتى عقد ابن بابويه في العيون باب لذلك، وعن الشهيد في قواعده في بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه صرح بأن خروجه كان بإذن. وقال المفيد في الإرشاد: كان زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام عين إخوته وأفضلهم، وكان عابدا ورعا فقيا سخيا شجاعا، وظهر بالسيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأخذ بثار الحسين عليه السلام. ثم روى المفيد بسنته عن أبي الجارود زياد بن المنذر: قدمت المدينة فجعلت كلما سألت عن زيد بن علي قيل لي ذاك حليف القرآن. وروى هشيم بن هشام بن ميثم قال: سألت خالد بن صفوان أحد الرواة عن زيد بن علي وكان يحدثنا عنه، فقلت: أين لقيته؟ قال: بالرصابة، رصابة هشام. فقلت: أي رجل كان؟ فقال: كان كما علمت يبكي من خشية الله حتى تختلط دموعه بمخاطه. واعتقد كثير من الشيعة به الإمامة، وكان سبب اعتقادهم ذلك به خروجه بالسيف يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال السيد علي خان الشيرازي في أوائل شرحه على الصحيفة الكاملة في رياض السالكين: هو أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، أمه أم ولد، كان جم الفضائل عظيم المناقب، وكان يقال له حليف القرآن. روى أبو نصر البخاري عن أبي الجارود قال: قدمت المدينة فجعلت كلما سألت عن زيد بن علي قيل لي ذلك حليف القرآن. ذاك أسطوانة المسجد من كثرة صلاته. انتهى. وفي الرياض السيد الجليل الشهيد أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام إمام زيدية، كان سيدا كبيرا عظيما في أهله وعند شيعة أبيه، والروايات في فضله كثيرة، وقد ألف جماعة من متأخري علماء الشيعة ومتقدميهم كتبا عديدة مبصورة على ذكر أخبار فضائله، كما يظهر من مطاوي كتب الرجال ومن غيرها. ومن المتأخرين الميرزا محمد الاسترابادي صاحب الرجال، فله رسالة في أحواله أورد فيها كلام المفيد في الإرشاد بتمامه، ونقل فيها أيضا ما رواه الطبرسي في أعلام الوراء وما رواه ابن طاووس في ربيع الشيعة، وأورد روايات كثيرة في مدحه. وعن أبي المؤيد موفق بن أحمد المكي أخطب خوارج أنه روى في مقتله عن خالد بن صفوان قال: انتهت الفصاحة والخطابة والزهادة والعبادة في بني هاشم إلى زيد بن علي رضي الله عنه، رأيته عند هشام بن عبد الملك يخاطبه وقد تضايق مجلسه. انتهى. وقال أبو إسحاق السبيعي: رأيت زيد بن علي بن الحسين فلم أر في أهله مثله ولا أفضل، وكان أفصحهم لسانا وأكثرهم زهدا وبيانا. قال أبو حنيفة: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع القرين. وقال الأعمش: ما كان في أهل زيد بن علي مثل زيد، ولا رأيت فيهم أفضل منه ولا أفصح ولا أعلم ولا أشجع، ولو وفى له من بايعه لأقامهم على المنهج الواضح. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن علي المعروف بالحصري القيرواني المالكي ذي زهر الآداب وثمر اللباب: كان زيد بن علي رضي الله عنه زينا شجاعا من أحسن بني هاشم عبادة وعبارة وأجملهم إشارة. وكانت ملوك بني أمية تكتب إلى صاحب العراق أن امنع آل الكوفة من حضور زيد بن علي، إن له لسانا أقطع من ضبة السيف وأعد من شبل أسنة وأبلغ من السحر والكهانة ومن كل نفس في عقدة. وعن السيد علي خان الرويزي أنه قال في نكت البيان: كان زيد بن علي بن الحسين عليه الرحمة من خيرة أولاد الأئمة المعصومين، وكان فيه من الفضل والتقى والزهد والورع ما يتفوق به على غيره، وأما شجاعته وكرمه فهما أظهر من أن يوصفا، وهو من رؤوس أباك الطير، وكأنه سلك طريق جده الحسين عليه السلام واختار جدلة الكرام على ميتة اللئام واحتساء المنية على طيب العيشة في كرب ثنية.